Média.
Média. Podcast. Média.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في هذه الحلقة من كاتب وكتاب، وأسعد فيها باستضافة الشاعر الأستاذ جمال المساوي. أستاذ جمال، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديان، وسعيدة بوجودك معنا اليوم.
شكرا أختي اعتماد، أنا أسعد جدا على هذه الالتفاتة الطيبة منك يعني لتجربتي المتواضعة في يعني في المشهد الشعري المغربي، وفي أيضا مساهماتي البسيطة في مشهدنا الثقافي بشكل عام.
تجربتك تستحق طبعا أستاذ جمال. قبل أيام كتبت على صفحتك على فيسبوك: يسأل الشاعر لكنه قد لا يجيب لأنه ربما أيضا يتساءل، لكن سأحاول أن أسألك وستحاول أن تجيبني أستاذ جمال. وأقترح أن نبدأ حوارنا هذا ببعض النوستالجيا والعودة إلى البدايات، وتحديدا الديوان الأول كتاب الظل الذي صدر عام 2001، لكن قصائده كتبت منذ 1994. ماذا يعني الديوان الأول في مسيرتك الشعرية الممتدة لنحو 4 عقود أستاذ جمال؟
شكرا جزيلا على التذكير يعني بهذه المجموعة الشعرية الأولى التي صدرت ضمن الكتاب الأول، سلسلة الكتاب الأول لوزارة الثقافة. قصائد كما أقول دائما هي قصائد شاب جاء من مدينة تطوان ليعيش في ليدرس في الرباط في 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 شعبة الاقتصاد، تحمل هواجس ذلك الشاب، حيث يمكن أن نجد فيها المرأة، نجد فيها الحب، نجد فيها بعض النضال، بعض الارتباط بقضايا إقليمية وإنسانية معينة. أيضا كان هناك افتتان ببعض اللغة، باللغة والفخامة اللغة، وأيضا كنت منخرطا في كتابة يعني الشعر الحر باعتماد على التفعيلة. وقصائد كتبت بين 1990 و 1994 هي البداية للحياة الجامعية، وأيضا السنة ما قبل الإجازة. طبعا كيف قلتي البداية كانت قبل ذلك يعني في أواسط الثمانينيات. تخليت عن الكثير من النصوص التي كتبتها في تلك الفترة، واكتفيت بما جاء في كتاب الظل الذي قصة نشره يعني أيضا هي قصة في ذاتها، لأن نشر بعد 8 أو 7 سنوات يعني من 1994 إلى 2001 في إطار قصة كتبتها في مقالة أيضا كانت شهادة صحيح. قدمتها في معرض الكتاب بالدار البيضاء حول قصة نشر هذا الكتاب. كنت في مدينة شفشاون في مهرجان الوطني للشعر، فأعجب الأستاذ أحمد زيادي، وهذه مناسبة لتحيته يعني من هذا البرنامج الجميل، يعني فأخذني بعنف يعني متسائلا: هل لك ديوان؟ لماذا لم تنشر ديوان؟ فحثني على حمل الديوان إلى الأستاذ حسن نجمي الذي نشره ودفعه لوزارة الثقافة لنشره في ضمن سلسلة الكتاب الأول كما قلت، وحاز أيضا على جائزة بيت الشعر في سنة بعد ذلك كأول ديوان يعني متميز في تلك السنة. ومن جميل المصادفات أنه بعد يعني 7 سنوات حازت قصائد كتبت يعني في وقت سابق على اهتمام اللجنة التي شكلها بيت الشعر في ذلك الوقت برئاسة الأستاذ محمد منيس ومصطفى نيسابوري أعتقد، وكان صديق حسن وزاني وغيرهم يعني اللي كانوا في اللجنة، فمنحوا تلك الجائزة. فكانت سعادة يعني كبيرة أن أحظى ويحظى ديواني الأول بتلك المكافأة الرمزية
بهذه الجائزة بطبيعة الحال. وقبل صدور الديوان الأول نشرت في الصحافة الورقية في الميثاق في
طبعاً الاتحاد. طبعاً كانت البدايات كانت في صفحات الشباب أنذاك، كانت الصحافة الورقية مزدهرة وكانت صفحات الشباب أيضا مزدهرة. في البداية كانت في الميثاق الوطني، صفحة ميثاق الشباب كانت تسمى، وكان يشرف عليها في البداية شاعر عراقي اسمه خالد حولي قبل أن يغادر المغرب، ويتكفل بها أيضا أستاذ فراس عبد المجيد الراحل. فراس عبد المجيد الذي كانت له الكثير من الأيادي البيضاء على مجموعة من الأسماء في سماء الشعر المغربي والقصة المغربية في الوقت الراهن، ثم أيضا في صفحات باب مفتوح في جريدة العالم، وثم صفحات على الطريق في الاتحاد الاشتراكي قبل ولوج ما كان مطمحا لنا وأفقا، وأن نبدأ في النشر في الملاحق الثقافية. فكان ذلك سنة 1992 بفضل الأستاذ عبد القادر الشاوي.
نعم، وأنت تتحدث عن البدايات أستاذ جمال، تذكرت ما جاء في قصيدة ذاكرة الريح لامرأة غائمة تقول: للبدايات تفاصيل قصار فافتحي نافذة لي. طبعا هذا الديوان كتاب الظل فيه مجموعة من القصائد من بينها كتاب الظل الخندق، وبالمناسبة الخندق كان هو العنوان الأول.
كان هو العنوان الأول للديوان، صحيح، قبل أن أتخلى عنه يتخذ العنوان الآخر هو كتاب الظل، وهي القصيدة التي نشرها الأستاذ عبد القادر الشاوي في الميثاق في الملحق الثقافي للاتحاد الاشتراكي، وهو الذي أعطاها هذا العنوان، حيث حملتها إليه بدون عنوان فسمها كتاب الظل، ووجدت أن الظل ربما يناسب شخصيتي ومزاجي والأشياء التي أؤمن بها في حياتي.
نعم، وسأقترح عليك أن نعود إلى كتاب الظل من خلال قراءة، لك أن تختار أي قصيدة. نعم. أستاذ جمال،
سيجدر بي أن أموت، وقع أغنية مدن تتوارث في السر، قرب النهاية وجه يمد بعيدا سحائبه لنقل يفتح القوس كي تصل الراية المستعادة خلف سماء مراوغة خلف أسيجة من كلام، بطيئا تماوج أسئلة القلق المرسلات، هنا ستجف البداية كي أبصر الليل وجها لوجه مع البحر، من سيفت بقايا الذي لا أرى من غبار الحياة، سأقيم لورد الكتابة مأتمه كي أعاود تشكيل هذا الخراب، ثمة الأرق الملتبس، ثمة الشارع المتسلل من حجب السهرة الغائمة، ثمة الموت ينسى بباب البداية شكل يديه، هنا تقف الريح كي تستعيد شظايا الإشارة، أما أنا فأوزع وجهي على الأرصفة، هكذا لن أعيد حكاياي تحت الجدار قريبا من المدفأة، وسيجدر بي أن أموت.
جميل، شكرا لك أستاذ جمال على هذه القراءة. والشاعر تجدر به الحياة وأن يحيا، لأن القارئ أيضا يحيا من خلال هذا الشعر.
صحيح، هو الشاعر دائما ولو من خلال حديثه يعني الموت فهو يمجد الحياة. صحيح. يمجد الحياة، يمجد الجمال، يجعل من الموت شيئا مستساغا إذا 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 أردنا أن نقول، كما أن الموت يعني في فلسفته هو جزء أيضا من الحياة، وهو قدر يجب أن ننظر إليه.
تماما. أستاذ جمال، ذلك ربما القلق الذي كان في هذا الديوان أعتقد بأنه رافقك أيضا في التجارب الأخرى في مدين للصدفة، وهو الديوان الذي نشر بعد ذلك بضع سنوات تقريبا. نعم. 2007
2007 تماما،
رغم أنه ليس هو الذي كتب مباشرة بعد كتابة.
نعم.
نعم، أيضا حضر هذا الانشغال مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالحياة، بهذا ربما أهم يحمله الشاعر، كيف يستطيع الشعر أن يكون بلسما؟
الشعر ليس بلسما في يعني فقط، ولكن الشعر أيضا هو انشغال يعني بمسار الإنسان في هذه الحياة، لذلك قلت في الكتاب في كتاب الظل، وأيضا في حدائق المنشغلة أحد، هناك شاب منشغل بالحب بالحياة في مدينة الصدفة، ربما هو المنعطف في نظرتي للشعر وللانشغالات التي يجب أن تكون في الشعر، تحضر هناك التفاصيل وتلك الهموم الصغيرة التي يصادفها الإنسان في اشتباكه اليومي مع الحياة، مع أشياء الحياة، مع الوجود، مع أسئلة يعني الواقع، مع أسئلة ما وراء، مع أسئلة الحياة، أسئلة الموت. أسئلة الشك وسرنا يعني من إلى إذا تقد يعني عدنا بالزمن وسرنا معه من ذلك الوقت إلى الآن، فنحن نتجه إلى مرحلة من الشك، من الغموض، من القلق. يعني القلق لا يمكن إلا أن يزداد ويتنامى يعني خلال هذه المسيرة من العمر، وربما المستقبل تكون ستكون أسئلته أكبر وأقصى.
أكبر صحيحة. ذكرت حدائق لم يشعلها أحد، وأيضا فيه ذلك الحزن ربما، الصوفي، اليأس، الشعور بالخراب، حتى أنه نجد مثلا قصائد أو عناوين القصائد: لا أفق لي، سيرة الفراغ، مديح الكآبة. هناك طابع ربما سوداوي قليلا أستاذ جمال.
ليس سوداوي، ولكن ربما يعني بطريقة جمالية، بطريقة يعني عن طريق اللغة يعبر الإنسان في ذلك الديوان عن جيل هو نتاج أو عاش يعني أصبح شابا في الفترة التي بدأت نتائج التقويم الهيكلي الذي شرع فيه في 1983 يظهر.
عاش الكثير من الخيبات،
ومن يعني الخيبات النفسية والاجتماعية، وأيضا كانت
حتى العاطفية
صحيح يعني. كانت البطالة في أوجها مثلا في ذلك الوقت. ربما ذلك تلك السوداوية وذلك التشاؤم وذلك اليأس يكتب ويفرض نفسه أن يكتب حتى دون وعي، لأنه مسكون في ساكن في 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 لاوعي ذلك الشاب وفي لاوعي ذلك الجيل، كأنه جيل ترك لذاته وعليه أن يتدبر أمره. ربما تجلى ذلك في تلك القصائد، كما أيضا تتجلى الخيبات كيف قلت العاطفية والخيبات الأخرى.
زمن متشظي، وفي ديوان حزن يليق بالغريب أشرت إلى أن نصوص مثلا هذا الديوان
في كتبت في أزمنة متشظية. أزمنة متشظية صحيح، لأن لا تجد ما يمكنك أن تقبض عنه وتقول هذا الطريق هو الذي يمكن أن أسير فيه ويقودني إلى 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 إلى, إلى هدفي. ربما ليست حالة الجميع، ولكن تلك حالتي في ذلك الوقت. كما أن يعني باعتبار جذورنا الاجتماعية ليس لك سند تستند إليه إلا والديك، وإلا يعني الهشاشة التي الإنسان انطلق منها ويعيش بها.
صحيح، وهذا وضع اجتماعي يستحق دراسة سوسيولوجية عميقة. أستاذ جمال، عام 2016 أصدرت ديوان أتعثر في الغيمة فتبكي، كيف أن قصائد هذا الديوان منشورة عبر فيسبوك، وأيضا كيف جاءت فكرته من صورة أعتقد صورة كاريكاتورية نشرت في كتاب جيتس؟
صحيح، هذا مرحلة أخرى، مرحلة زمنية أخرى. ظهرت الوسائل الاجتماعية، ظهر الانترنت، ظهر الانترنت الذي فتح
بدأ زمن متشظي آخر،
متشظي بشكل أفظع بين قوسين إذا أردنا أن نقول. فصارت الانترنت مصدرا للمعرفة، انفتحت آفاق، اكتشفنا أشياء، اكتشفنا أن مسلمات لم تعد مسلمات، فتحت المجال الانترنت لقراءة مصادر المعرفة الأصلية، ما كان محجوبا في وقت ما وكان خاصا بالخاصة وخاصة الخاصة، انفتح هذا الأفق فازدادت المعرفة واتسعت. فلا ندري هل كان ذلك خيرا أم شرا، لأن
هل هو نقمة أم نعمة؟
نقمة أم نعمة؟ طبعا كيف قلتي الفكرة هي أنه في كتاب بيل غيتس ما بعد المعلوماتية طريق السيار، صورة لرسام ألماني كاريكاتور لرسام ألماني فيه كلب يجلس إلى حاسوب ويقول لكلب آخر يجلس في عند رجل الطاولة ويقول له على الإنترنت لا أحد يعرف أنك كلب. وأجواء الديوان كلها هي أجواء من ذلك العالم الافتراضي الذي فتحته الإنترنت، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث صار بإمكانك أن تتحدث مع أن تتواصل مع العالم بأجمع بأكمله، وأن تتحدث مع أشخاص أنت لا تعرفهم، يمكن أن يكونوا أي شيء، ويمكن ان يكون يعني يمكن ان يكونوا شعراء، يمكن ان يكونوا مجرمين، يمكن ان يكونوا نصابين لا تعرف. وبالتالي وراء الحاسوب لا احد يعرف
هوية الآخر.
ولكن فكرة الديوان أن تنشر القصائد على فيسبوك يعني استغلال الجانب الإيجابي إذا أردنا أن نقول في هذه المسألة، ومع محدودية وصول الكتاب إلى القارئ، مع محدودية وصول الصحف إلى القارئ، مع انحسار الصحافة الورقية التي كانت حاملة للثقافة أيضا، صارت هذه الوسيلة وسيلة للاقتراب من القارئ ومن الاقتراب على نطاق واسع جدا. أيضا أتاحت ذلك التفاعل المباشر مع الذين يقرؤونك، يعني يصلك صدى ما كتبت في حينه.
نعم.
كتبت هذا الديوان بوعي أن يكون مجموعة في 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 في, في المستقبل، يعني مجموعة كنت في البداية كنت سأسميها ديوان فيسبوك، بعد ثم عدلت عن الفكرة، فكانت أتعثر في الغيمة فتبكي تلك الغيمة الافتراضية التي بكت معرفتان، فأدخلتنا أيضا في دهاليز أخرى لا نعرف أن أسعد بها أم نحزن، حتى كثرة المعرفة وكلما اتسعت المعرفة ربما ازداد الشك وازداد القلق وازداد التفكير والتأمل في
كلما اتسع الأفق ضاقت العبارة أيضا. أيوة أستاذ جمال، عام 2018 أصدرت ديوانين اثنين، سنتذكر ونندم وأقدام بأثر قليل، وصولا إلى العام 2024 حيث صدر ديوانك السابع وجاء بعنوان عابر في قمصان. قبل قليل أستاذ جمال وأنت تتحدث عن كتاب الظل قلت لي إنه جاء بافتتان في اللغة، لكنك وصلت مع ديوانك السابع إلى اقتصاد في اللغة.
صحيح اقتصاد في اللغة بدأ مع تعثر في الغيمة فتبكي، ما صرت أشتغل أكثر على الفكرة وانطلق من الفكرة ومن تأمل في الأشياء التي قد تصادفنا في الحياة، في الشمس، في أغنية، في صحيح. يعني في أشياء ربما
حتى في الشعر
ربما أشياء تبدو بسيطة ولا يلتفت إليها، ولكن توحي بفكرة من الأفكار. ثم أيضا ذلك التأثر أيضا نتحدث عن فيسبوك وعن وسائل التواصل الاجتماعي، صار أيضا الكتابة أيضا صارت مقتضبة جدا، موجزة ومركزة.
نعم، وجاءت النصوص بأسلوب السؤال والجواب أيضا.
بأسلوب السؤال والجواب، يعني عابر في قمصان وديوان مكون من قصائد في صفحة واحدة من ستة أسطر، أسميها يعني بيني وبين نفسي وبين الأصدقاء أنها دوبل هايكو، هو هايكو مزدوج، لأن ثلاثة أسطر تطرح إشكالية معينة وفي الأسطر الثلاثة الأخرى نوع من الجواب أو مفتاح لفهم أو لفتح الإشكالية المطروحة في الأسطر الثلاثة الأولى. طبعا هي ومجموعة من التأملات في هذا الزمن، في الوجود، في علاقتي وفي علاقة ربما ناس آخرين بأسئلة الكبرى للوجود بشكل عام، وفي علاقة الإنسان بالحياة وكيف أنه مجرد ذائر ذات ضئيلة تعيش في محيط من العلامات ومن الأشياء التي عليه مواجهتها، أحيانا قد ينتصر مؤقتا ولكنه لا ينجح دائما.
مع الأسف أستاذ جمال، سأختم حديثنا عن دواوينك الشعرية بسؤال أخير. في واحدة من قصائدك الأولى تقول الخرافة من كان يحسب أن القصيدة متعبة هكذا. بعد كل هذه الدواوين وهذا العمر في الشعر أستاذ جمال، هل كانت القصيدة فعلا متعبة بالنسبة لك؟
ربما هناك دراسة أجريت نتائجها قالت إن المشتغلين بالكتابة شعراء من بينهم يعيشون أقل، وبالتالي الشعر والقصيدة دائما متعب، وكلما نضجت التجربة صارت متعبة أكثر، لأن يكون هناك الإحساس بالمسؤولية يكون أكبر. تجاه الشعر، تجاه القارئ، تجاه الاسم الضئيل الذي يكون الشاعر قد يعني قد حفره في المشهد، فتصبح القصيدة متعبة أكثر من البداية. ربما عبرت عن ذلك في البداية، ولكن مع العمر يكون التعب أكبر.
نعم، لكنه لا يخلو من متعة.
لا يخلو من متعة طبعا.
لابد أن نتحدث وأنت معنا اليوم عن هذا المنجز شروخ المعنى، كتابات ضد الفساد، وهو كتاب أصدرته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وطبعا أنت مسؤول في الهيئة. أعتقد بأن هذه خطوة مهمة، أن تنفتح الهيئة على الكتاب وعلى المثقفين المغاربة، وأيضا إشراكهم في نقاش مجتمعي مهم جدا.
صحيح صحيح، والفكرة جاءت هي من خلال الرغبة أو رغبة الهيئة في الانفتاح على مكونات المجتمع بشكل عام، يعني مجتمع مدني، صحافة، وأيضا الكتاب كمكون أساسي في قيادة المجتمع وفي صناعة الرأي العام وفي بلورة أفكار بناء المستقبل. فكرة الكتاب يعني قامت على التواصل مع المجموعة من الكتاب المغاربة ليكتبوا من منظورهم عن الفساد، كيف ينظرون إلى قضية إلى 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 قضية أو معضلة الفساد من زوايا متعددة. فكانت هناك معالجة سوسيولوجية، معالجة سياسية، معالجة ثقافية، معالجة نفسية من خلال أيضا مساهمة الدكتورة غيطة الخياط. فيعني كان هذا الكتاب الذي أخذ وقتا طويلا في إعداده قبل أن يصدر في مع نهاية السنة الماضية، وتم تقديمه في فبراير من هذه السنة بحضور يعني مجموعة من المساهمين فيه ومن مجموعة من المهتمين، كبداية لانفتاح الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة على مكون أساسي كما قلت من مكونات المجتمع اللي هو المثقف، الذي دائما ما نقول إنه مغيب من النقاش العمومي. صحيح. ومغيب من يعني من الحضور في القضايا الملحة للمجتمع.
وهذه خطوة تحسب طبعا للهيئة، أن تسهر على إشراك المثقف وأيضا جعله ينخرط في هذا النقاش. أستاذ جمال، وصلنا إلى الفقرة المتعلقة برسالة من ضيفنا، الكلمة لك.
رسالة، ليست لدي رسالة يعني شخصية أو محددة، ولكن يعني من انطلاقا من انشغالي الثقافي وانشغالي بمشهدنا الثقافي، يؤلمني حقا أنه لم تستطع الثقافة بعد أن تنتج دورتها الاقتصادية، لم يستطع الكتاب أن ينتج أيضا دورته الاقتصادية، ما زالت الثقافة تعيش على الدعم، على التعويض، على الدعم وعلى النوع من المساعدات التي تقدمها الدولة ويقدمها فاعل آخر، ولكن ليس هناك استثمار في الثقافة، ليس هناك استثمار خاص يعني يعتني بالارتقاء بالثقافة بالكتاب، ليست هناك صناعة ثقافية أو صناعة خاصة صناعة الكتاب على يعني بكل أسس صناعة الكتاب، يعني من التفكير في المشروع إلى إنتاجه إلى تسويقه. ليس لدينا مثلا تسويق الكتاب كما يمكن تسويق أي منتوج آخر، ليست هناك إشهارات للكتاب، وفقط هناك نضالات يقوم بها صحفيون في مشهدنا الصحفي الذي يشتغل في الثقافة، وهم كما أسميهم دائما مناضلون ثقافيون من أجل أنه أن تبقى الثقافة حاضرة.
شكرا لك على هذه الرسالة أستاذ جمال. وما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
أحيانا الآن أعيد قراءة ديوان الصديق الراحل المعتصم العلوي، ديوان الأبيل. وصديق عزيز توفي في سنة 2003 في يعني في سن صغيرة، عدت وأعود إليه دائما كي لا تموت ذكرها في الواقع.
رحمة الله عليه، وشكرا لك، وأدعو طبعا كل متابعين أيضا لقراءة دواوينك. شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال المساعد.
شكرا جزيلا.
وشكرا لكم مستمعينا، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.